لنتدبر آياته مع فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
فيها الإعجاز يا أخوان، إعجاز إثبات النبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أين الإعجاز؟ هذا في أول البعثة، ويقول ينزل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخره، سيصلى نارا ذات لهب. ما معناها؟ أي أنه سيموت كافرا، لأن الله توعده بالنار ولا يمكن أن يسلم. هو زوجته حمالة الحطب، وفعلا بعد سنوات، يعني بعد أكثر من 10 سنوات، يموت على كفره وتموت زوجته على كفرها وعلى عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لا شك هذا من إعجاز القرآن وإثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما افتتح تبت يد أبي لهب، تبت قالوا قوية، وكان في قريش عموما وفي الجاهلية الشعر يعتبرونه الشعر قوي، فكان يعتبرون قوة القصيدة في مطلعها، فجاء القرآن هنا بنفس القوة، وهو كلام الله ليس شعرا. تبت يد أبي لهب وتب. سورة تبت فيها لطيفة، فيها سجع جميل. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر الآيات كما ترونها. فإذا هي مطلع قوي جدا في غاية البلاغة، مراعاة لأسلوبهم، ولذلك على الداعي إلى الله جل وعلا أن يراعي الأسلوب في حديث الناس، وكل قوم لهم أسلوبهم ولهم طريقتهم. أضاف التباب إلى اليدين، تبت يدا أبي لهب وتب، يدا أبي لهب، لأن أكثر العمل باليدين، وأعظم الشهوة التي ينسب إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، مع أن في حج من الطواف بالبيت وفي السعي وفي منى وفي، فقال الحج عرفة لأنه قالوا أعظم أعمال الحج ولا يصح الحج بها، فقال تبت يدا أبي لهب وتب، وهو يريد أي تب عمله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وهذا كثير في القرآن، ذلك بما قدمت يداك، والله أعلم. أيضا من هذه الوقفات وقفة ذكرها العلماء، ولولا أنني رأيت عدد من المفسرين ذكروها ما ذكرتها، كل السور التي قبلها فيها قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وبعدها قل يا أيها الكافرون. قالوا هذه السورة ما فيها قل تبت يدا أبي لهب، فذكروا معنى بليغا. قالوا أولا أراد الله أن يوصل له التباب مباشرة، تبت يدا أبي لهب، وثانيا وهو المعنى اللطيف، قالوا مع فعل أبي لهب وإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وقوله تبا لك لهذا جمعتنا، وما كان يسخر فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتفظ بحقه كعم ولم يقابله بمثل أسلوبه، لأنه كما ورد في حديث عمر أن عم الرجل صنو أبيه، أي مثل أبيه. إذا كانت هذه منزلة العم فكيف منزلة الأب؟ أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقابله، لأن الله جل وعلا يقول وإن جاهداك، أي أبوك أمك، على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعم. مجاهدة، يعني مجاهدة، إصرار على أن يكفر، وصاحبهما في الدنيا معروف، نعم مهما فعل. فهكذا كان إبراهيم عليه السلام، ماذا كان يقول له أبوه؟ وهو يقول يا أبتي يا أبتي يا أبتي. شوف الفرق بين أسلوب إبراهيم وأسلوب والده، لئن لم تنتهي لأرجمنك. أبوه يخاطب بهذه الشدة، واهجرني مليا. قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي. طبعا قبل أن يبلغه أنه كان، لما تبينه أنه عدو لا تبرأ منه. فما شدة والد إبراهيم عليه السلام معه وتهديد له والسخرية، كان يخاطبه بأفضل لسان: سلام عليك يا أبتي يا أبتي يا أبتي. هؤلاء كفار أيها الأخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يرد أن يخاطب والده ويقول له، كأنه الذي يخاطب يقول له، فجاء الله سبحانه وتعالى وتكفل بنزول السورة مباشرة بدون قل، وإنك لعلى خلق عظيم. فيا ليت بعض أبنائنا مع آبائهم وأمهاتهم يفعلون هذا. وأيضا حتى الأبناء بالمقابل على الآباء أن يتلطفوا مع أبنائهم، مع ما فعله ابن نوح يقول له يا بني اركب معنا وهو كافر في آخر لحظة. يا بني الأسلوب الحسن لا يفارقك في تعاملك وفي أسلوبك وفي خطابك. هذه السورة يا أخوان تعطي منهج، قلت لكم ترسم منهجا عجيبا، لا مجاملة في دين الله أبدا ولا مداهنة، رعاية الحرمة. فعم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب لم يترك لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول ما بدأ نقص بني إسرائيل أنه إذا كان سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. فلم يكن هناك مداهنة وإن كان عم النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو لهب يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أسواق المجاز وغيرها ويحذر الناس منه، فكان وقعه شديد. وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس من وقع الحساب المهند. نعم شديد جدا الوقوع من إذا كان قريبا. أنت قد تتحمل أحد يتكلم فيك من بعيد، لكن أتكلم عليك أقرب الناس إليك لا تتحمل. فلذلك جاءت هنا عقوبته، فنزلت في هذه السورة الخاصة. بل إن من ميزات هذه السورة كما قلت أنه لم يرد يا أخوان في القرآن كله اسم واحد حي من الكفار إلا أبو لهب أبدا. أبو لهب هو الوحيد الذي ورد في القرآن من الكفار الأحياء، طبعا فيه غير الأحياء، ورد فرعون وغيره، لكن من الأحياء ما ورد إلا أبو لهب تصريح باسمه. هنا أيضا تبت يد أبي لهب، يقول العلماء فيها سجع طبيعي. السجع على نوعين، سجع غير متكلف، وهذا وارد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وارد في القرآن كهذه السورة وهو من البلاغة، وإلا فهو مذموم. السجع الذي من البلاغة هو قالوا ما وافق السمع وما وافق الطبع. أيضا أيها الأخوة، هنا المرأة قد تكون شريكة في الإصلاح وقد تكون شريكة في الفساد. أعلى المنازل هو أن يكون الإنسان صالحا وزوجته صالحة، وأسوأها أن يكون الرجل والعياذ بالله فاجرا وزوجته فاجرة، أو كافرا وهي كافرة. عدم إغناء ما أغنى عنه ماله وما كسب، والتركيز على المال، لأنه دائما يا أخوان أهل المال يقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يقول لا ما ينفع، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانه.
لنتدبر آياته مع فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر.